صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
أهلا بكم إلى هذه الحلقة من أمنك بأمان. هذه تحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما، وتحيات هادي الهاشم على الهندسة الإذاعية. عناوين الحلقة: حوار مع رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي، ما مرتكزات المشهد الداخلي اللبناني الآن وما المرتقب من استحقاق 17 من أذار المقبل؟ نافذة دولية على لقاءات الرياض، توقيع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي. في مكتبة العميد أمير تنخي يقتله حصانه ليلة عرسه، القصة يرويها العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي في مكتبة العميد. أهلا بكم من جديد. المشهد اللبناني يعيش راهنا تسارعا في الأحداث والتطورات المؤثرة به داخليا وأقليميا، فما مرتكزات المشهد هذا؟ ماذا عن جلسات الثقة بالحكومة؟ وماذا عن استحقاق 17 من آذار المقبل؟ بالانتقال إلى الإقليم، ما أهمية لقاءات الرياض وكيف تقرأ؟ وماذا عن تفاصيل قصة الأمير التنوخي الذي قتله حصانه ليلة عرسه؟ صدر العدد 37 بعد 100 شباط 2025 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه موضوع الغلاف: العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، عهدي هو عهدكم وتعهداتي مسؤوليتنا جميعا. كيف قرأت الكتل النيابية خطاب القسم وبيان الرئيس المكلف؟ أي أولويات للمجلس النيابي في العهد الجديد؟ أي قواسم مشتركة بين خطاب القسم والبيان الوزاري؟ عودة الروح إلى القصر الجمهوري. لبنان على موعد حذر مع 18 من شباط. الألغام والقنابل العنقودية وخطرهما في الجنوب. قراءة قانونية في اتفاق وقف النار. تقارير إقليمية ودولية تتناول الهدنة في غزة، الأوضاع في العراق وسوريا، الصراع السياسي في فرنسا، وعلاقات واشنطن بجيرانها ما بعد انتخاب دونالد ترامب. قضية الشهر: كل ما يجب أن تعرفه عن التجسس الإلكتروني. لبنان على مفترق التحولات الاقتصادية والإصلاح المالي، بوابة لعهد جديد. الأملاك البحرية المستباحة بالأرقام. الفاتورة الاستشفائية تثير جدلا ماديا وخدماتيا. مئوية منصور الرحباني: قرأ الماضي واستشف المستقبل. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb. دعونا نستهل إذا مباشرة مع المشهد الداخلي والعميد منير عقيقي. صباح الخير جنرال.
صباح الخير أستاذ خلدون، لألك ولجميع المستمعين الكرام.
إذن التطورات تتسارع داخليا وإقليميا، لو أردنا الحديث عن لبنان بالتحديد، عن مرتكزات المشهد هذا، ماذا تقول في هذا السياق؟
بداية بحب وجه تحية كبيرة للجيش اللبناني ولكل القوى الأمنية على الإجراءات اللي قاموا فيها يوم أمس بتشييع الشهيدين أميني عام حزب الله السيدين نصر الله وصفي الدين، تغمد الله نفسهما برحمته. طبعا المشهد اللبناني بيرتكز بهالمرحلة على مسائل كتيرة، يعني بيكفي انه لما نقرأ خطاب القسم او البيان الوزاري نقدر نفهم اذا في امور كتيرة بلبنان بتطلب معالجة وبتطلب اصلاح وبتطلب متابعة دقيقة لعملية اعادة بناء الدولة. هلأ اليوم يعني فينا نحكي على كذا موضوع، بس انا بعتقد انه في ملف الجنوب هو الملف الاساسي. بملف الجنوب وعملية تنفيذ اتفاق وقف النار لجهة الضغط مطالبة بانسحاب جيش العدو من النقاط الخمس اللي بعده متمركز فيها، هذا بالفعل ملف اساسي عم يشتغل عليه وعم يتابعه بقوة رئيس جمهورية العماد جوزيف عون من خلال اتصالاته اول شيء مع رعاياي الاتفاق امريكا وفرنسا، او بلقاءاته مع الوفود الاجنبيه يلي عم تزور لبنان، او باتصالاته الهاتفيه خاصه الوفدان الامريكيين يلي كانوا موجودين بلبنان. مما لا شك فيه كمان انه هذا الموضوع يحظى باهميه قصوى لدى رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه وكل اللبنانيين اللي بدهم وطنهم خالي من اي قوى احتلال. وطبعا كل اللبنانيين دفعوا على مر سنين اثمان باهظه بسبيل انه يبقى لبنان حر وسيد، وهالشيء هذا والوضع الحالي لا يستقيم قبل ما يخرج المحتل من كل الاراضي اللبنانيه ونشر الامن الشرعي في منطقه جنوب الليطاني بدعم القوات الامم المتحده وفي كل لبنان طبعا.
وجلسات الثقه بالحكومه ايضا تنطلق الاربعاء جنرال، ما معطياتك حول ذلك؟
مثل ما بتعرف استاذ خلدون، هالمناقشات رح تنطلق جلسات الثقه ومناقشه بين الوزاره رح تنطلق اعتبارا من يوم غد وبعد غد يعني، وتقريبا حسب المعطيات ما بعرف اذا تخطوا نصف اعضاء مجلس النواب اللي طلبوا الكلام. وهون لانه اللبنانيين نتيجه هالشيء التجارب يلي مرقوا فيها، اللبنانيين بيطالبوا الساده النواب مواكبه هالحكومه وخططها المحدده بالبيان الوزاري، ويكونوا هن العين القانونيه عليها وعلى خططها وعلى مهامها المختلفه الوارده بالبيان الوزاري، والوقوف طبعا الى جانبها في تلقف مشاريع القوانين الاصلاحيه وغيرها من الامور يلي بتصب بالمصلحه الوطنيه العليا. وطبعا هالشيء هذا هالقوانين هالمشاريع القوانين ستحال الى المجلس النيابي تباعا لدراستها ومناقشتها واقرارها باسرع وقت ممكن، لانه للاسف المسؤولين عنا تاخروا كثير ان كانوا بالسلطه التشريعيه او كانوا بالسلطه التنفيذيه على مر السنين بالعمل على تحديث القوانين وتطوير قدرات المؤسسات الرسميه ونقل الدوله الى مصاف الدول المتقدمه في العالم. هذا الأمر بناء الدولة وإعادة إصلاح الأمور ما بيحصل إذا ما كان في إجماع لبناني داخلي بهذا القرار، ومثل ما قال فخامة الرئيس إنه المسؤولية هون بتقع على اللبنانيين أنفسهم، علينا كلنا، لأنه نحن عم نستدعي الخارج للتدخل بالشؤون الداخلية، وهيدا المطلوب إذا إعادة الثقة المفقودة للأسف بين الأفرقاء، لأنه اللبنانيين هن بالوقت الحالي أمام فرصة تاريخية تعيدوا بناء دولتهم وتكون مرجعيتهم الوحيدة في الحق والقانون وملاذهم الأخير في العيش بكرامة وفي مساحة كبيرة من الحرية المسؤولة. ساعتها ما حدا بيعود يشعر بالعزلة أو بالتهميش أو بالقهر أو بالأحباط، ومهما حاول الخارج التدخل سيبقى يعمل لمصلحته المباشرة وليس لمصلحة لبنان. هذه قاعدة تاريخية ثابتة اختبرها وجربها كل اللبنانيين ودفعوا أسماء باهظة، فهون الدعوة دعوة اللبنانيين إنه ما تفوتوا هذه الفرصة يلي موجودة هلأ، أمل يلي منتظرينه كل اللبنانيين بالعهد الجديد.
وبعد سؤال لو سمحت جنرال، ماذا سيجري في أذار؟ ما الاستحقاق المرتقب؟
أنت بتعرف إنه في استحقاق قريب ب17 أذار المقبل بيتعلق بانعقاد مؤتمر بروكسل التاسع لدعم سوريا في العاصمة البلجيكية. رح يسبقوا بالطبع لهالمؤتمر قرار بإلغاء العقوبات على سوريا بعد سقوط النظام. بتصور هاليومين بيطلع القرار، يعني بين اليوم أو بكرة في اجتماع ورح يشيلوا العقوبات على النظام السوري من بعد ما سقط النظام وإقامة حكم آخر بإدارة جديدة. هون بحب أقول أنه خلال المؤتمرات 8 السابقة لمؤتمرات بروكسل السابقة على طول كان جدول أعمال محصور فقط بدعم اللاجئين السوريين في دول الجوار اللي هن تركيا، لبنان، الأردن، العراق، وبالتالي كانت البرامج كانوا يوضعوا برامج كفيلة كلها كفيلة بإبقائهم في مراكز أو في الدول في المجتمعات الحاضنة لألون عن طريق تقديم مساعدات مباشرة إلون أو تأمين مشاريع عمل حتى يمكنون من العيش ويقدروا هني ينتجوا ويطلعوا مصاري تيبقوا محل ما هني موجودين، وهيك بيكونوا وفروا على المنظمة الدولية والإنسانية مصاريف جديدة خاصة خلال الأربع سنين الماضية. للأسف بكل 8 أو 9 سنوات الماضية وخلال كل هالمؤتمرات هيدي ما انطرح ولا سنة أي برنامج مباشر أو أي قرار محدد يقضي بعودة السوريين النازحين إلى ديارهم للأسف. والحجة مثل ما بتعرف كانت دايما انه لازم بدنا نطبق القرار اللي طالع القرار بشأن سوريا رقم 2254 بعتقد، يلي بيدعي لتسوية سياسية بسوريا اولا، ثانيا انه لازم تكون العودة طوعية وامنة وكريمة، وثالث شغلة انه اذا قلنا لهم يروحوا على سوريا ممكن انه يتعرضوا للاعتقال او للاضطهاد لانهم هن ضد النظام والى اخره. ورابع شغلة كمان انه بوقتها كانوا يقولوا انه نحن المجتمع الدولي هو مقاطع النظام وما في علاقات دبلوماسية معه، طبعا في عقوبات عليهم على سوريا ما فينا نعمل شيء. هلأ كل هاي الاسباب وكل هاي الشروط وكل هاي الحجج طبعا نزيد عليها كمان انه بدنا نعمر سوريا حتى يقدروا يرجعوا، كل هاي الاسباب والشروط بوقتها كانت تنوضع وتكون سد منيع أمام عودة السوريين إلى بلادهم، حتى في بعض كتير ناس كانوا يرغبوا يرجعوا بوقتها وكانوا يطلبوا منهم أنه ما يروحوا. وكانوا هون بنفس الوقت عم يصير في ضغط سياسية ومالية من على المجتمعات المضيفة حتى يخلوا السوريين محل ما هن موجودين. اليوم ومثل كل سنة لبنان مدعو لحضور المؤتمر وإلقاء كلمة، وحسب ما هو ظاهر حتى الآن ما في جدول أعمال بالمؤتمر، ما في بجدول أعمال المؤتمر الحالي ما في أي بند بيتعلق بخطة أو ببرنامج عملي لدعوة السوريين للعودة إلى ديارهم، خصوصا العائلات منهم يلي بعدهم مدرجين على لوائح منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR. على الرغم من سقوط كل هالحجج يلي ذكرناها يلي كانت ترفع في وجه العودة، وآخرها موضوع رفع العقوبات والتغيير السياسي اللي حصل في سوريا. بالعام الماضي إحدى الجهات اللبنانية طلبت من الحكومة ما تشارك بهالمؤتمر إذا لم تدرج الجهة الداعية أي الاتحاد الأوروبي خطة عملية قابلة للتنفيذ تقضي بعودة السوريين إلى ديارهم. هذه المعطيات اليوم أنا عم أقدمها هي برسم الحكومة يلي من واجبها بعد نيل الثقة وضع يدها على هذا الملف معالجته، خصوصا أنه جزء أساسي من البنود المهمة يلي وردت بختام القسم الذي ألقاه الرئيس جوزيف عون. إنها فرصة أمام لبنان ليس فقط بحضور المؤتمر وإلقاء كلمة باسم لبنان كما كان يحصل منذ 8 سنوات في المؤتمرات الثمانية الماضية من دون أي نتيجة تذكر، بل المطلوب هو ضمان المشاركة في وضع بنود جدول أعمال المؤتمر وتأكد أنه في خطوات عملية لعودة السوريين، خاصة أنه لبنان لا يزال يحتضن حتى اليوم ما يقارب 2 مليون سوري على أرضه، يعني بمعدل 40% من عدد سكانه يلي هي أعلى نسبة بالعالم، وبالتالي من حقه مطالبة المجتمع الدولي بمساعدته على عودة هؤلاء إلى بلادهم خصوصا بعد التغييرات التي حصلت في سوريا.
رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي، شكرا جزيلا لك وإلى الملتقى الأسبوع المقبل.
أمنك بأمان.
ننتقل الآن إلى الرياض حيث الاجتماعات الاستراتيجية والهامة، نتابع معا نافذة دولية توقيع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
عقدت الأسبوع الماضي في السعودية جولة محادثات روسية أمريكية لتحضير إطار وأرضية القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى جدول أعمالها بند رئيسي هو إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. هذه المحادثات عقدت بعد الاتصال الذي جرى بين ترامب وبوتين قبل أيام، واتفقا خلاله على عقد قمة في السعودية يشارك فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. في 12 شباط الجاري كسر ترامب العزلة الدبلوماسية التي فرضها الغرب على روسيا منذ اجتياح الإرادة الأوكرانية قبل نحو 6 أعوام عن طريق اتصال هاتفي مطول أجراه معه، وناقشا السبل الآلية إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية ومنها احتمال اللقاء المباشر بينهما في السعودية. هذه المكالمة التي أحيت التواصل الأمريكي الروسي على أعلى مستوى جاءت من دون تشاور مع القادة الأوروبيين، مما أشعرهم بتجاهل ترامب لهم، حالهم حال زعماء الشرق الأوسط الذين لم يستشرهم الرئيس الأمريكي مسبقا قبل اقتراحه مشروع غزة وتهجير سكانها إلى مصر والأردن. وفي العمق يشعر القادة الأوروبيون بأن تجاهل دورهم في الحل الأوكراني غير منصف، نظرا إلى أن دورهم في دعم كييف لم يقل أهمية عن الدعم الأمريكي إن لم يكن متفوق عليه. فهناك مؤسسة كيل الاقتصاد العالمي أجرت مسحا أو بيانا أظهر أن التزامات الاتحاد الأوروبي حول أوكرانيا بلغت منذ 3 أعوام نحو 240 مليار يورو في مقابل 119 مليار يورو قدمتها الولايات المتحدة. كما أن سمت شعورا أوروبيا بأن ترامب باتصاله ببوتين قدم للأخير هدية مجانية ومن دون مقابل. أما الرئيس الأمريكي فإنه لا يجاري الأوروبيين في تقويم هذا، ويرى أن الدبلوماسية المباشرة مع الكرملين يمكن أن تنتزع تنازلات من موسكو عجزت الحرب عن انتزاعها. ما يشعر الرئيس الأوكراني زيلنسكي ونظرائه الأوروبيين بالقلق ليس مجرد معاورة اتصالات أمريكية الروسية، وإنما هناك خشية حقيقية مما بدأ يتسرب من مضامين الرؤية الأمريكية للحل، وهذا ما كشفه وزير الدفاع الأمريكي في اجتماعه مع وزارة الدفاع حلف شمال أطلسي الناتو في بروكسل، عندما أدلى بأفكار أثقلت بال الشركاء الأوروبيين، وعندما اعتبر أنه من غير الواقعي في سياق أي تسوية لأخطر نزاع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية أن تعود أوكرانيا إلى حدودها كما كانت قبل عام 2014. وأضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة لا تدعم هدف كييف الرامي إلى الانضمام إلى الناتو، وما بدأ اندفاعا أمريكيا حيال بوتين وتجاهلا لزيلنسكي والشركاء الأوروبيين، هذا الذي بدأ عزز المخاوف من ذهاب ترامب نحو حل يلبي الكثير من المطالب الروسية على حساب أوكرانيا، تماما كما يفعل في الشرق الأوسط عندما يذهب إلى حل يلبي الكثير من المطالب الإسرائيلية على حساب الفلسطينيين. ويقول المسؤولون الأوكرانيون تجاه ذلك أنهم لم يتلقوا دعوة لحضور اجتماع مرتقب في السعودية، وأنهم لن يكونوا ملزمين باتفاق ينتج عن أي حوار هناك. أيا تكن خلفيات هذا التواصل الأمريكي الروسي، يمكن القول أن العد العكسي لنهاية حرب أوكرانيا قد بدأ، وأن هذه النهاية تكتب على مراحل ولن تكون دفعة واحدة، وإنما تبدأ بإجراءات حسن النوايا وإعادة بناء الثقة بدءا من مثلا إطلاق أسرى الحرب. الأمور تحتاج إلى مفاوضات شاقة ومعقدة، ولكن نهاية الحرب وضعت على السكة. هذا هو الفحوى الأول لتطورات الجارية على أرض السعودية. الاستزاج الثاني المهم أيضا أن السعودية تحولت إلى مركز جذب واستقطاب في المنطقة. السعودية هي الرابح الأول فيما كل ما يجري، فاختيارها لاستضافة قمة بوتين ترامب يعكس مكانتها بوصفها طرفا إقليميا مساهما في السلام العالمي عبر جهودها في إيجاد حلول للأزمات والتحديات الدولية ودعم المساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، إضافة إلى دورها الإيجابي في صنع التسويات وفي القيام بمبادرات ووساطات. أثبت السعودية أنها الدولة القادرة على اكتساب ثقة الجميع، ثقة الأمريكيين والروس، أوروبا وأوكرانيا وحتى الصين، وبالتأكيد ومن باب أولى ثقة الدول العربية الأساسية التي تجتمع قريبا في الرياض لوضع خطة عربية لمستقبل غزة. مصدر سعودي قريب من دوائر القرار هناك في الرياض يقول ما فحواه، إن السعودية وبقيادة ولي العهد الأمين محمد بن سلمان نجحت في أن تكون طرفا إيجابيا وفعالا وذات مصداقية لكل راغب بالاستثمار والشراكة والاستقرار، ولذلك باتت قريبة من الروس رغم كل الانتقادات الأمريكية السابقة والتي ثبت عدم جدواها، وقريبة من أوكرانيا أيضا، وسبق أن دعت رئيسها للقمة العربية بجدة، كما أن السعودية قريبة من الولايات المتحدة وحليف وثيق ليس الآن مع ترامب حتى مع بايدن رغم كل انتقاداته السابقة، كما أن السعودية اليوم أقرب إلى أوروبا من قرب أوروبا نفسها لواشنطن، وأقرب إلى الصين وهي الرافع لسوريا الجديدة وجسور الأمان للبنان العهد الجديد، وهي السعودية ثبت ذلك واعترف الجميع أنها وبقيادة ولي العهد الحصن الحقيقي للقضية الفلسطينية، ولا تقبل أبدا السير في مسار التطبيع والسلام الأصيل إلا بعد حل القضية الفلسطينية وعلى أساس حل الدولتين. وهكذا نجحت السعودية ونجح ولي عهدها قائد المبادرات وعلى كل الأصعدة من الداخل إلى المسرح الدولي.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
نسير في الزمن نسير، أين المصير؟ نسير في الزمن نسير، أين المصير؟ ونحن سالكون في هذا الدرب الصغير، في هذا الدرب الصغير. نسير في الزمن نسير، أين ونحن سالكون في هذا الدرب الصغير. في هذا الدرب الصغير. نحمل الحق ونصارع للغد الآتي ونمانع، وقلبنا كالثلج ناصع بالحقيقة نستنير. نسير في الزمن نسير، أين المصير؟ ونحن سالكون في هذا الدرب الصغير، في هذا الدرب الصغير.
أمنك بأمان.
أنتم دائما في الاستماع إلى أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. نتابع معا قصة الأمير التنوخي الذي قتله حصانه. دعونا نتابع التفاصيل.
أمير تنوخي يقتله حصانه ليلة عرسه. لولو زوجة جبران نصر الربا كانت تشتغل الحرير في قصر بيت الدين، ووالدي جوزيف نعمي هو أحد حفدائها، ويقول: لقد تذوق الحفداء أخبار جدتهم الطريفة وبرياتها الصادقة، فطلبوا إليها برجاء حار الإكثار منها، لأنها تروض أذهانهم وتطلعهم بأمانة على حوادث الأيام الغابرة، ولا سيما تلك المتناقلة منها على ألسنة الناس غير المدونة في الكتب والتواريخ. ولا شك بأن الجدة لم تقف على تلك المجموعة الضخمة من التواريخ والحوادث والنوادر في حياتها الطويلة وهي قابعة في زوايا بيتها، بل كانت جوالة من الطراف الأول ترتاد القرى والدثاكر المجاورة لمسقط رأسها، لا سيما الأماكن التي كانت تحصي فيها عددا من أقربائها وأصحابها. فكل مرة كانت تذهب إلى زيارتهم كانت تلبس فستانها الجديد وتطع المنديل الشامي على رأسها وتنتعل مشاياتها الخفيفة في أثناء الطريق، وتضع الكندرة الجديدة في الأفة تحت الزوادة، ولا تجتذبها إلا في أول الضيعة القاصدة إليها. وفي هذه المرة جلست الجدة العجوز على طراحتها المعتادة المشدودة بخرق القماش الممزقة، وأخذت تحدث حفدائها عن زيارتها لقرية عبي، فقالت: اسمعوا أيها الصغار، كان لنا في قرية عبي بعض الأقرباء نتبادل وإياهم الزيارات الودية في مناسبات الأفراح والأطراح، وكانت الطريق من دير الأمر إلى عبي صعبة المسالك وعرة الأديم كثيرة الانحدار والمرتقى، وكان يفصل بين قاطع المناصف وقاطع الشحار واد عميق تجري فيه مياه نهر الصفا وسواعده، ويسير كالثعبان في مجراه المتعرج حتى يصب في البحر قرب الدامور. وكان يقتضي للمسافر بضع ساعات من السير على الأقدام للوصول إلى عبي، ويجتاز في خلالها عين سلفاية، مصارب شتفين، جسر القاضي، وطريق الشحار التي تكتنفها أشجار الصنوبر من كل جانب والمؤدية إلى قبر شمون ومنها إلى عبي. وقديما لم يكن من جسر يعبر الناس عليه فوق نهر الصفا لاجتياز الوادي من المناصف إلى الشحار، بل كان المسافرون من الجنسين ومن جميع الأعمار يقطعون مياه النهر غير مكترسين للمخاطر التي تقترفهم من جراء ذلك. وذات يوم بينما كان قائد عين كسور التنوخي واقفا في ذلك المكان، رأى في الجهة المقابلة من النهر امرأة تلتوي أردان ثوبها مشمرة عن ساقيها لتعبر إلى الجهة الثانية من النهر، فرآها بعض الشبان وتغامزوا عليها، فلم يرق ذلك للشيخ الشريف فأمر ببناء هذا الجسر المعروف باسم جسر القاضي إلى أيامنا الحاضرة. وفيه قال أحدث شعراء الزجل مشيرا إلى حادثة بنيانه: يا جسر صار لك عجسورة سيطرة، نشأتني نسمة هواك معطرة، لو كان بالإمكان يوم العمروك حطيت قلبي بدل قفل الأنطرة. يا جسر من بين الجسورة، من عرف بفضل قاضي العمرو الدهر اعترف، من أجل حرمة النهر بلل ثوبها، عمرو حتى يحافظ عالشرف. تتابع الجدة، هذه الطريق مشيتها غير مرة لزيارة أهلنا في عبي أيها الصغار، وعند وصولي كانوا يستقبلونني بالتأهيل والترحاب ويخرجون معي للتجول في القرية لمشاهدة بناياتها القديمة المرتفعة التي شادها التنوخيون أمراء الغرب، لأن عبي كان قاعدة حكمهم كما كانت دير الأمر قاعدة حكم المعنيين والشهابيين. وكنت أنتقل من مكان إلى آخر للتفرج على الأماكن الأثرية الأخرى، أفعل ذلك برغبة وحماسة كما تفعلون اليوم أنتم عندما تهبطون العاصمة بيروت، فتقودكم أقدامكم إلى المقاهي ودور السينما وصالات الرقص وحمامات البحر، حيث يحلل الناس ما حرمه قاضي عينكسور في جسر القاضي. وأول ما كان يبادهني به أقرباؤنا قصة السيد جمال الدين عبد الله التنوخي، أحد عمراء الغرب المعروفين عبر التاريخ بالعلم والصلاح والتقوى، فأن لهذا السيد مقاما معتبرا في قريتهم يزوره النصارى والدروز على السواء للتبرك بلسم حجارة ضريحه واستمطار أدعياته وبركاته. يقع مكان السيد في الجانب الشمالي نعبي، وهو مؤلف من 3 غرف تعلوها القباب. الأولى عبارة عن صالة ينفذ منها إلى غرفة أصغر فيها ضريح السيد، ثم ينحدر الزائر بدرجات قليلة إلى غرفة ثالثة يسارة فيها مدفن الشهيد عبد الخالق ابن السيد عبد الله. وجميع هذه الغرف مزدانة بالسريات البلورية والنحاسية والطنافس الفاخرة، منها ما يغطي الجدران والأرض ومنها ما يكسو الضريحين، وكلها نزور من الزوار ولا سيما الذين شملهم السيد بعطفه ورضاه. ويتخلل هذه التنافس بعض قطع قماشية عليها بعض الإشارات والرموز والعبارات الدالة على التقوى وعرفان الجميل، منها واحدة مخاطة بقطع قماش متوازية بلون أخضر وأحمر وأصفر وأزرق وأبيض، قيل لنا أنه العلم الدرزي الذي يمثل الألوان المعروف بها كل من الأئمة 5، وعلى هذا العلم رسم ماسك سيفا، قيل لنا أنه العلم الجنبلاطي القديم. وإن شاء الله بالحلقة الثانية نكفي هذا المآل.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمه.
الأرز الخضرة، جبال العز السمرة، جبال الأرز الخضرة.
أمنك بأمان.
صدر العدد 37 بعد 100 شباط 2025 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه موضوع الغلاف: العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، عهدي هو عهدكم وتعهداتي مسؤوليتنا جميعا. كيف قرأت الكتل النيابية خطاب القسم وبيان الرئيس المكلف؟ أي أولويات للمجلس النيابي في العهد الجديد؟ أي قواسم مشتركة بين خطاب القسم والبيان الوزاري؟ عودة الروح إلى القصر الجمهوري. لبنان على موعد حذر مع 18 من شباط. الألغام والقنابل العنقودية وخطرهما في الجنوب. قراءة قانونية في اتفاق وقف النار. تقارير إقليمية ودولية تتناول الهدنة في غزة، الأوضاع في العراق وسوريا، الصراع السياسي في فرنسا، وعلاقات واشنطن بجيرانها ما بعد انتخاب دونالد ترامب. قضية الشهر: كل ما يجب أن تعرفه عن التجسس الإلكتروني. لبنان على مفترق التحولات الاقتصادية والإصلاح المالي، بوابة لعهد جديد. الأملاك البحرية المستباحة بالأرقام. الفاتورة الاستشفائية تثير جدلا ماديا وخدماتيا. مئوية منصور الرحباني: قرأ الماضي واستشف المستقبل. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمين. البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما، وتحيات هادي الهاشم على الهندسة الإذاعية. نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.